بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
كنا ابتدينا نتكلم عن الكاهن من الناحيه الروحيه، حياه الكاهن الروحيه. عايزين نتكلم عن الصلاه في حياه الكاهن. مفروض ان الكاهن يكون رجل صلاه، وان يكون شفيعا بين الله والناس، وخصوصا مشاكل الناس. يعني الصلوات الطقسية بسيطة، ممكن أي واحد يصلي صلوات طقسية باستمرار، لكن المهم الصلاة لأجل الناس. كتير قوي من الناس يقولوا للكاهن افتكرنا في صلواتك، وأحيانا ينسى. كتير جدا، كام مرة بيسمعها الكاهن في اليوم وبينسى، وكام ورقة بتجيله وبينسى. فمفروض أنه يذكر الناس في صلواته ويتشفع فيهم عند ربنا ولا ينسى. والأشياء التي ينساها يضعها في أوراق على المذبح لتحضر القداسات. الكاهن مفروض أنه بيصلي من أجل كل الشعب في صلواته الطقسية كلها، يعني مثلا في صلوات الأجبية. في صلوات الأجبية من أكبر الصلوات تفصيلا تحليل نصف الليل من الصلاة، صلاة تحليل نصف الليل لا يوجد طلبة إلا والكاهن يصليها. ياريت واحد فيكم يشوفها ويشوف إيه الطلبات اللي فيها. لا أجدها تنقص طلبة واحدة إطلاقا إطلاقا إطلاقا. حتى عبارة الذين ليس لهم أحد يذكرهم موجودة في تحليل نصف الليل. اذكر يا رب العاجزين والمنقطعين والذين ليس لهم أحد يذكر. حتى في طلب المغفرة عن الخطايا يتكلم عن أنواع عجيبة جدا. صلاته العامة من أجل الشعب في الأجبية وفي القداس الإلهي تجد فيه صلوات سرية كثيرة يقولها، أحيانا بعض الكهنة يهملونها أثناء تقديم الحمل، وفي آخر القداس يقول وهنا يذكر ويذكر ويذكر إلى آخر. صلواته من أجل الناس تذكرنا بصلاة موسى النبي من أجل الشعب، وصلاة حارة وجهاد مع الله من أجلهم، وصلاة إبراهيم أب الآباء من أجل سادوم ومن أجل آخرين من كل قلبه، وصلاة عزرا الكاهن من أجل الذين أخطأوا في فترة السبي، وصلاة محمية، وصلاة صموئيل أنا لا يمكن أن أخطئ إلى الله ولا أصلي من أجلكم. يعني السيد المسيح نفسه صلاته من أجل تلاميذه في يوحنا 17، وحتى على الصليب صلاته من أجل الذين صلبوه. الكاهن أيضا لابد أن يصلي من أجل نفسه ومن أجل عائلته. من أجل نفسه لكي لا يكون عثرة لأحد، وأيضا لكي ينمو في النعمة ويكون قدوة للآخرين. صلاته لأجل الخدمة، لأجل الخدمة. صلاته قبل الافتقاد وبعده وأثناء الافتقاد وفي كل الزيارات. صلاته قبل الوعظ وأثناءه وبعده. الرسل كانوا يهتمون بالصلاة لدرجة أنهم قالوا أما نحن فنعكف على الصلاة وخدمة الكلمة في أعمال الرسل إصحاح 6. كما قلنا الصلاة من أجل نفسه، من أجل عائلته، من أجل الخدمة، من أجل الشعب كله، من أجل المشاكل الفردية التي تعرض عليه صلاته في الاعترافات قبل الاعتراف وأثناءه. صلواته الخاصة إذا كانت هناك صلاة عائلية بالنسبة له مع أفراد أسرته، لاحظوا المجموع ده كله مش معناها صلاة تقصية، يعني جايز واحد يقول أنا بصلي قداس ويكتفي بكده، لا، احنا بنكلم الصلوات العامة من أجل الخدمة. لا يصح أن يعتذر بكثرة مشغولياته، لأن المفروض أن تكون الصلاة في مقدمة مشغولياته. حتى الصلاة التقصية ينبغي أن تكون صلاة بمعنى الكلمة وليست مجرد طقس يهتم فيه باللحن أو تكون صلاة سريعة أو روتينية ولا يشعر الناس أنه يصلي. صلاة القداس إذا قيلت بطريقة روحانية يكون لها تأثير كبير جدا وعميق في نفوس الناس. أيضا في روحانية الصلاة أضرب لكم مثلا في الصلاة على مريض، في فرق بين كاهن يجي له مريض يقول له صلي لي يقول له ربنا يكون معك يا ابني ويسيبه يمشي، أو يروح حط يده عليه ويرشم الصليب ويقول له بالشفاء إن شاء الله وخلصت، وفرق بين كاهن يأتي له مريض لكي يصلي عليه فيضع إيده عليه ويقول من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين، وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيه. وبعدين يقول من متى اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موتى اخرجوا شياطين مجانا أخذتم مجانات. وبعدين يمسك قارورة الزيت ويقول مريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيصلوا عليه ويتنوا بالزيت وصلاة الإيمان تشفي المريض، وإن كان قد فعل خطية تغفر له، إلي كان إنسانا تحت الألم مثلنا وصلى صلاة إلى آخر. وكل دي صلوات محفوظة يعني، وبكل تأني يمسك قارورة الزيت ويرشمها ثلاث رشومات باسم الآب والابن والروح القدس ويضع إيده على الشخص ويرشمه بالزيت ويصلي عليه صلاة خاصة ويشعر المريض إن أبونا مهتم وصلى صلاة. واخدين بالكم فرق بين ده وبين أي واحد بيكلفت الموضوع بيحط يطلع ابن ربنا يكون معك. يعني لما يشعر المؤمن بجدية صلاة الكاهن وروحانية صلاة الكاهن بيتأثر، لكن مش مجرد روتين أو سرعة أو تأدية واجب بلا روح بلا قلب بلا خشوع، ما فيش حاجة. الكاهن مفروض أنه يصلي من أجل الخدمة ويقول له يا رب اشترك في العمل معنا واشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، دي موجودة في أوشيت المسافرين، يطلب أن ربنا يشترك معاه في كل حاجة. يقول له يا رب آدي مشاكل الخدمة مش عايز أحلها أنا، أنا عايزك أنت اللي تحلها، ولا نحلها سوا، أنت تعطيني الفكر وأنا أنفذ، أنت إيدك تخش في العمل وأنا أنفذ مشيئتك. ويبقى ربنا بيشترك في العمل مع هذا الكاهن. لأن الخدمة ليست مجرد زراع بشري ولا هي مجرد ذكاء وخبرة أو حكمة بشرية، لا، الخدمة دي عمل ربنا في الكنيسة. فلو إن الكاهن أتقن الصلاة كصلاة وليس كواجب بيقين إن يلزمه أن يصلي، وإنه لو ما صلاش المسألة مش هتمر، أم هيصلي من عمق قلبه ويصلي بكل روحانية ويتابع ربنا في الصلاة، يتابع ربنا في الموضوع، يقول له عملت ايه في الموضوع الفلاني، الناس بيلحوا عليا وانت لغاية دلوقتي محلتوش الى اخره. دي الصلاة اللي انا اقصدها، ما اقصدش ان الكاهن كل يوم يعمل له قداس، ثم جايز كل يوم يعمل له قداس وما صلاش من اجل الخدمة ولا من اجل الناس ولا من اجل افتقاد ولا اي حاجة. مصلين في كل حين، صلوا بلا انقطاع، صلوا كل حين ولا تملوا. كل حين يعني في كل مناسبة، في كل وقت، في كل موضوع. يعني يشعر الواحد انه عملية تسليم، الشخص من الشعب بيسلم الموضوع لابونا وابونا بيسلم الموضوع لربنا، وبعدين ربنا يجيب الحل ويسلمه لابونا وابونا يرجعوا للناس، الحكاية ماشية دايرة رايح جاي. دي جزء من موضوع الصلاة للكاهن اللي مفروض يكون له صلة دائمة بربنا. إلى جوار الصلوات لطلب المغفرة الشخصية، يعني الكاهن برضو كإنسان كل يوم بيخطئ، فيش حد ما بيخطئش، مفروض ان ايضا كل يوم يحاسب نفسه ويقدم اخطائه الى الله في صلاة، يقول له انا رب غلطت في كذا وكذا وكذا، واطلب المغفرة واطلب انك انت ما تسمحش ان انا اغلط في الامور دي مرة اخرى. امسك في موضوع تاني بالنسبة للكاهن، وهو من روحانية الكاهن عدم محبة المال. شرط من شروط الكاهن انه لا يكون محبا للمال ولا يكون محبا للنصيب الاكبر. وان كانت الايه التي تقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض مقدمه للشعب، فهي مقدمه للكهنه من باب اولى. يكون الكاهن زاهدا بعيدا عن الرفاهيه. المسيح نفسه كان فقيرا، ولما طلب منه الجزية لم يكن له ما يدفعه، وحينما أرسل الرسل قال لهم لا تحملوا معكم ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم. النحاس يعني أقل نوع من العملة، يعني زمان كان كده. وبولس الرسول بيقول كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. فاعترف بأنهم كانوا فقراء وكانوا لا شيء ليهم. ولما بطرس الرسول طلب منه المقعد أن حسنة أو صدقة، قال له ليس لي ذهب ولا فضة، لكن الذي لي إياك أعطيه باسمي سواء الناصر يقوم وامشي. فما عندوش ذهب ولا فضة. لا يصح أن يكون الكاهن في مظهره وفي كل ما يتعلق به يمثل طبقة أرستقراطية في الشعب. مفروض أن يكون راجل فقير زيه زي الناس الغلابة. مفروض أيضا أن الصلوات لا تكون لجمع المال، يعني لا يفتقد ويأخذ مالا، لا يصلي على مريض ويأخذ مالا، لا يصلي أي صلاة تقصية ليأخذ بها مالا. السيد المسيح قال
اشفوا مرضى، طهروا غرسا، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم مجانا اعطوا. يعني كل هذه العطايا تكون بلا مال. عيب جدا ان الكاهن يجيبوا له عيل يعمده فياخد فلوس على اعماده، عيب جدا. عيب جدا ان هو في كل صلاه ياخد فيها فلوس، او كل زياره ده يزور كراعي وليس كمحصل. الكتاب بيقول خادم المذبح من المذبح ياكل، خادم المذبح من المذبح ياكل، لكن الكتاب لم يقل ان الكاهن ياكل المذبح كله ومن عليه، وياكل الشماس والعريف وياكل مال الكنيسه كله. قال في الدسقلية يقول كالبقرة التي في البيدر تأكل من الحنطة ولكنها لا تأكل الكل. فمال الكنيسة هو مال للكنيسة وليس للكاهن. ينبغي للكاهن من الناحية المالية أن يفرق كثيرا جدا بين ماله الخاص ومال الكنيسة، ولا يعتبر مال الكنيسة كأنه له. دي برضو موجودة في الدسقولية، لا يعتبر مال الكنيسة كأنه له. ما يصل إليه ليس ملكه لكن ملك للرب. والذي يدفع أموالا للكنيسة بيدفع للرب وليس لمجرد الكاهن. المسائل دي مفروض تكون منظمة، وخصوصا إن الكهنة أحيانا نجد أيضا فيهم تفرقة كبيرة بين الكاهن الغني جدا والكاهن الفقير جدا، والكنيسة الغنية جدا والكنيسة الفقيرة جدا، والكنيسة التي تصرف عشرات أو مئات الآلاف على الديكورات بينما كنيسة أخرى لا تجد المصروفات الضرورية. الكنيسة تميزت في عصورها الأولى بالحياة الاشتراكية داخل الكنيسة، أقصد الاشتراكية الاختيارية، فلم يكن أحد محتاجا، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله هو له، وكانت الأموال توضع تحت أقدام الرسل ويوزع على كل واحد كما يكون له احتياج، يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. وكانت تعجبني كثيرا وأنا أقرأ هذا الفصل في سفر الأعمال إن الأموال كانت توضع تحت أقدام الرسل ولم تكن توضع في جيوبهم. وهكذا وضع المال بالنسبة للكنيسة تحت أقدام الرسل. ولم يكن أحد محتاجا ويعطى لكل واحد كما يكون له احتياج. فما كانوا يكنزون، كان الرسل يستلمون الأموال ويبقون فقراء كما هم، بدليل أن بطرس قال ليس لي ذهب ولا فضة، وبدليل أن بولس قال كفقراء ونحن نغني كثيرين. يعني الأموال اللي بتجيلنا بنغني بها كثيرين وإحنا نظل فقراء كما نحن، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، مع أن يبدو أن الرسل يملكون كل أموال الكنيسة إلا أن لا شيء لهم، يملكونها للتدبير وليست ملكية خاصة. من المشاكل الموجودة أن الكاهن يكنز من أجل أسرته، يقول يعملوا إيه عيالي من بعد، فمفروض أن توجد إعالة لأسرة الكاهن، وفعلا بتوجد معاشات للكهنة من الكنيسة ومن البطريركية. مفيش داعي أن الكاهن يكون بيكنز أموال وليه حسابات كثيرة. كذلك ينبغي أن يكون الطقس هو الطقس للأغنياء والفقراء. في بعض الكنائس كانت بتعمل حاجات عجيبة يعني لو كان في إكليل مثلا، الغني بيدفع قد إيه والفقير بيدفع قد إيه، ومين اللي بتتنور ليه نجفة واحدة واللي بتتنور لعدة نجفات، ومين اللي نجيب له شمسين ثلاثة أو نجيب له عدد كبير من الشمامسة، ومين اللي ندعو للطقس عدد كبير من الكهنة يشتركوا كلهم في إكليل هذا الرجل الكبير، ومين اللي ما يلاقيش حد يصلي له إلا كلمتين وراحت. حتى في الجنازات كانت كده برضو. أنا فاكر زمان، بس دلوقتي الأيام اتغيرت كتير يعني. زمان كان الجناز على حسب الفلوس، إما عربية تاخد الميت بحصنين أو بأربع حصناء أو بستة، معلش كانت موجودة الحاجات دي، والجناز يمشي وراه مين ومين ومين، أو موكب من الشمامسة ورا الجناز، أو عيال الملجأ بالمزيكا يمشي وراه. فكنت تبص تلاقي الميت الغني ده عبارة عن موكب كبير بحصنة كبيرة بعدد كبير من الكهنة بتمشي وراه، بفرقة كبيرة من الشمامسة بتمشي وراه، بأولاد الملجأ بيمشي وراه، بصف كبير من المودعين، والصلاة في الكنيسة عدد النجف وعدد الشمامسة وعدد الوعاظ الذين يعظون. برضو كان ساعات الوعاظ دول بعددهم تبان قيمة الميت يعني. كلها مظاهر تفرق بين الفقير والغني، وإذا كانت تعبر عن شعور ممكن تمر، لكن إذا كان لها مقابل مالي ما تمرش. يعني إذا كان ناس كتير بيساهموا في أنهم يمشوا في جنازته محبة له وتقديرا له ده شيء، لكن كله بفلوس هنا يبقى الوضع مش مظبوط. المال الذي يصل للكاهن أيضا مفروض أنه يكون جزء كبير جدا منه للفقراء، يعني مفروض جزء للكنيسة، للموظفين اللي في الكنيسة، لاحتياجات الكنيسة الضرورية من نور وكهرباء وتليفون ونظافة وحراسة، وأيضا جزء كبير للفقراء، لأن غالبية اللي بيدفعه وبيقول لك أنا بدفع لربنا وفي قلبه كلمة الفقراء، ولو عرف أن الفلوس التي يدفعها لا تذهب إلى الفقراء إنما تذهب إلى المشروعات، ربما كان يفكر تفكير تاني ويبتدي يهتم بالفقراء بنفسه، أقصد المتبرع يعني. لازم الكاهن يشوف ما تدبير ماله الخاص وما تدبير مال الكنيسة. كثير من الكهنة يرهقون لجنة الكنيسة أو مجلس الكنيسة بطلبات كثيرة، ولا يهتمون إن كان الإيراد العام يكفي ولا لا يكفي، لهم نخدمكم على قد فلوسكم. نخدمكم إيه؟ على قد فلوسكم، دي شغل تاجر وليست شغل كاهن. هناك قاعدة روحية أساسية في مسألة المال، الذي يسعى وراء المال يهرب المال منه، والذي يهرب من المال يسعى المال وراءه، تماما مثل الكرامة التي يسعى إليها تهرب منه والذي يهرب منها تسعى إليه. الكاهن الزاهد الذي ينفق على الفقراء هو الذي يأتمنه الناس على أموالهم ويكونون سعداء أن يعطوه، لأنهم متأكدون أنه سيعطي مما يأخذ، على رأي الشاعر اللي بيقول يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. فهو مجرد وكيل على المال الذي يأتي إليه وليس هو صاحب المال. ولذلك لطيف جدا في الكتاب إنه يقول صاحب كرم سافر وسلم الكرم لوكيل، أو يقول يا ترى من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه. هو مجرد وكيل وليس صاحب مال وليس صاحب الكرم. يحتج البعض من الكهنة المحبين للمال يقول لك الكتاب بيقول الفاعل يستحق أجرته. طبعا أجرته، لكن أجرته في حدود المعقول وليس المبالغة في الأجرة، كما أنه ليس مجرد أجير، هو ابن، ما يخليش نفسه باستمرار أن هو أجير. والشخص اللي بيسلك كأجير يطلب طلبات أكثر من مستوى خدماته، يعني يبقى ما يخدمش وبيطلب كل شوية التاني يقول مجلس الكنيسة هاتوا هاتوا هاتوا. مفروض في الكاهن أن توجد عنده عفة اليد والسمعة المالية الطيبة، ولا يجوز أن يبيع الأسرار الكنسية بمال. هو يقدمها مجانا والمال يصل إليه لوحده، ولا يصل إليه في نفس المناسبة. يعني مش هيقول أنا هعمد ومش هطلب من الناس حاجة، لكن لما يدوله ياخد يقول لهم لا، العماد مش مناسبة أخذ فلوس، دي مش مناسبة. يقدموها في مناسبات أخرى، أي مال عايزين يعطوه يعطوه، لكن في نفس مناسبة بيزور فقير يدوله فلوس يقول لا ما أقدرش، جاي أطمئن على فلان. ده هو جايز يزور الفقير ويسيب له حاجة، آسف، جايز يزور المريض ويسيب له حاجة، يعني أي هدية من عنده للمريض، ولو عرض عليه فلوس يرفض. فيما بعد هجيله الفلوس، لكن ما تكونش في مناسبة الزيارة أبدا، ولا تكون ثمنا للزيارة. هو يأتي لكي يصلي لمحبته للمريض، لرغبته في شفائه، وليس غير. ده في كنائس في الريف في أسبوع الآلام، اللي يحمل الأيقونة ده لازم يكون دافع، واللي يقرأ الميمر لازم يكون دافع، وأشياء متابعة. ولذلك ساعات عائلات تحتكر حمل الأيقونة أو تحتكر قراءة الميمر، ما يهمش تدينهم ولا رتب كنسية، لكن وراءها أجر مالي. واحد بيقول هل يوجد نص كتابي أو في تعليم الرسل أو قوانين الكنيسة يمنع الشخص المتبتل من نوال نعمة الكهنوت؟ وإن كان نرجو من قداستكم ذكر الأماكن الموجودة بها هذه النصوص، وهل قمت قداستكم بأي رسامة من هذا النوع؟ طبعا لا يوجد أي نص يمنع المتبتل من خدمة الكهنوت، ورسل المسيح كان فيهم متبتلين أو بتوليون. بولس الرسول كان بتولا، ويوحنا الحبيب كان بتولا، فلا يوجد ما يمنع. لكن المسألة مسألة الحروب الروحية التي تأتي لغير المتزوج. فالكنيسة من أجل الفائدة بتخلي اللي بيخدموا في الكهنوت متزوجين من الناحية العملية وليس من الناحية القانونية. طب ما في رهبان بيخدموا قصوص وهم أيضا بتوليون، فقانونا ما فيش، لكن من الناحية العملية خوفا عليهم من محاربات الخطية ما بيرسمهمش إلا لو كانوا أشخاصا كبارا في السن، يعني في سن الوقور، وقور سن كبير، فوق مستوى الأخطاء العادية التي تحارب الشباب.